طيب، دعونا نفكك هذا الموضوع. عادة عندما يتم الحديث عن تشخيص لمشكلة ما في عالم التكنولوجيا أو حتى في الطب، نحن نتوقع دائما دقة متناهية.
صحيح، يعني نحن نحب الأمور الواضحة.
بالضبط. لنفترض مثلا أن هناك ذراعا مكسورة، تظهر الأشعة السينية، ذلك الخط الأبيض بوضوح، والطبيب يشير للشاشة ويقول بكل بساطة: ها هو الكسر، المشكلة مرئية والحل مباشر.
التفكير البشري يميل دائما إلى هذه الثنائية المريحة، يعني إما أن الشيء مكسور أو سليم، يعمل أو معطل.
لكن عندما نخطو اليوم في هذا التحليل المعمق إلى المشهد الخاص بسوق العمل التقني لعام 2026، نكتشف فجأة أن جهاز الأشعة السينية ذاته قد تعطل بالكامل.
تعطل بالكامل بصراحة.
المشهد المهني أصبح غامضاً. الأرقام التي سنناقشها في هذا التحليل تمر كقهوة سوداء بدون سكر. حقيقة قاسية، لكنها ضرورية جداً لمن يريد فهم وجهة العالم التقني.
هي حقيقة مرة بالفعل. الأرقام التي لدينا لا تكذب، وهي لا تشير إلى مجرد ركود مؤقت.
نحن نشهد انقضاء عصر المبرمج المبتدئ، أو ما يعرف بالجونيور، بسبب الهيمنة الكاسحة لأدوات الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه ارتفاع جنوني في الطلب على الخبراء أو للسينيور.
شوف، نحن أمام زلزال حقيقي يضرب بنية الصناعة برمتها. الطريقة التي تبنى بها البرمجيات وكيفية تسعيرها، كل هذا يعاد كتابته الآن.
طيب، دعنا ندخل في لغة الأرقام لأنها تجعل الصورة أوضح. تقرير الرافيو لعامي 2025 و2026 يكشف عن انخفاض هائل في توظيف المبتدئين في مجال التقنية. نحن نتحدث عن نسبة 73.4%.
واو، هذا رقم مخيف.
مخيف جدا. ولنستوعب حجمه، الانخفاض العام في سوق العمل ككل كان 7% فقط، يعني أنه انهيار الوظائف التقنية المبتدئة أسوأ بعشرة أضعاف. كيف تفسرين هذا؟
ما يجعل هذا التفاوت أكثر رعباً هو من يقود هذا التوجه. نحن لا نتحدث عن شركات صغيرة متعثرة. نحن نتحدث عن عمالقة الصناعة.
تقصدين شركات مثل جوجل وميتا؟
بالضبط. هذه الشركات التي كانت تستوعب جيوشاً من المبرمجين الجدد خفضت توظيف الخريجين بنسبة 50% مقارنة بعام 2021.
وهناك من ذهب أبعد من ذلك. شركة سيلز فورس مثلاً أوقفت توظيف المبتدئين تماماً للسنة المالية 2026. الإدارة صرحت علناً أن الذكاء الاصطناعي يقوم بمهام المهندسين الجدد.
يعني القرار هنا مالي بحت. الحسبة الاقتصادية أصبحت بديهية لأي مدير مالي.
هذا يذكرني باستبدال عمال خطوط التجميع قديماً بأذرع آلية. هذه الأذرع البرمجية لا تطلب إجازات وتعمل بأجزاء من السنتات.
صحيح، المبرمج المبتدئ يكلف الشركة ما بين 4000 إلى 8000 دولار شهرياً، هذا غير تكاليف التأمين والتدريب.
وفي المقابل؟
في المقابل، أداة مثل جيت هاب كوبايلت تكلف 19 دولاراً في الشهر، وحتى النماذج الأكثر تعقيداً مثل كلوت بتكلفة 200 دولار يمكنها كتابة آلاف الأسطر.
لحظة، أريد أن أتوقف هنا. أنا أسمع هذه الأرقام، 19 دولاراً مقابل 8000، لكن هل أدوات مثل كيرسر أو ديفينيان قادرة حقاً على استبدال وظيفة كاملة بشكل مستقل؟ أم أنها مجرد مساعدات متطورة؟
هذا سؤال ممتاز. للإجابة عليه، يجب أن نفهم أولاً ماذا يفعل المبرمج المبتدأ في أول عامين؟ هل يبني معمارية معقدة؟
لا طبعاً، عادة يتم تكليفه بمهام روتينية.
بالضبط، المهام التكرارية والمملة، وهنا تحديداً يتفوق الذكاء الاصطناعي بشكل كاسح.
تقصدين المهام التي كانت تعتبر تدريباً عملياً للمبتدئين؟
نعم، مثلاً كتابة الأكواد التأسيسية التي كانت تستغرق ساعات، الذكاء الاصطناعي يكتبها في 30 ثانية، أو دمج واجهات برمجة التطبيقات الذي كان يأخذ يوم عمل أصبح ينجز في 15 دقيقة.
واو، الآلة التهمت البيئة التدريبية بالكامل إذن.
تماماً، لم تعد مجرد إكمال تلقائي، بل أداة تنجز مهاماً كاملة.
طيب، هنا نصل إلى تناقض صارخ جداً، وهو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لي. إذا كان الذكاء الاصطناعي رخيصاً وسريعاً وقادراً على إنجاز هذه المهام، فلماذا لم تقم الشركات بطرد الجميع والاكتفاء بالآلات؟
هذه هي المفارقة الكبرى.
يعني الشركات التي أوقفت توظيف المبتدئين تتوسل الآن لتوظيف الخبراء. الأرقام تقول إن نصف قادة التقنية يواجهون صعوبة تاريخية في جذب الكفاءات.
و90% من المؤسسات تعاني من نقص الخبراء.
ورواتب مهندسي الذكاء الاصطناعي الخبراء قفزت إلى ما بين 250 ألفاً إلى نصف مليون دولار، وقد تصل لمليون دولار للمعماريين. التحدي هنا، إذا كان ديفن مهندساً آلياً مستقلاً، أليس من التناقض دفع الملايين لبشري لمجرد المراقبة؟
يبدو متناقضاً، لكن الإجابة تتلخص في كلمة واحدة مرعبة للشركات: الكوارث.
الكوارث؟ كيف؟ أليس الكود مبنياً على قواعد منطقية صارمة؟
الذكاء الاصطناعي التوليدي يهلوس، هو لا يمتلك فهماً حقيقياً للسياق. تخيلوا موظفاً جديداً فائق النشاط يكتب 10,000 سطر في اليوم، لكن بلا أي فهم لمتطلبات العمل أو السياق القانوني.
هذا يذكرني بحادثة روبوت شركة إير كندا في 2023. الروبوت قدم وعوداً بتخفيضات وهمية من تلقاء نفسه،
والمحكمة غرمت الشركة طبعاً لأنها مسؤولة قانونياً عن هلوسات الآلة.
وهناك قصة المحامي في نفس العام الذي استخدم تشات جي بي تي فاختلق له قضايا وهمية بأسماء قضاة حقيقيين.
بالضبط، وهذه مجرد قمة الجبل الجليدي. خذ مثلاً دراسة جامعة ستانفورد في 2024.
ماذا وجدت الدراسة؟
أثبتت بشكل قاطع أن 40% من الأكواد التي ينتجها كوبايلوت تحتوي على ثغرات أمنية خطيرة ولا يلاحظها المبرمج العادي لأنها تبدو نظيفة.
إذن الآلة تبني جسراً يبدو صلباً من الخارج، لكن الخبير وحده يعرف أنه سينهار مع أول شاحنة ثقيلة لأن الأساسات مليئة بالثغرات.
تشبيه دقيق. وهناك حادثة لشركة ناشئة في 2025 تفسر الراتب الفلكي للخبير. استخدموا أداة كيرسر لتحديث نظام الدفع واستغنوا عن المبرمجين.
وماذا حدث؟
الكود كان يحتوي على خطأ برمجي معقد جداً يسمى Race Condition.
دعنا نوضح هذا المفهوم المعقد للمستمعين بكلمات بسيطة.
تخيل نظاماً يعالج عمليتين متزامنتين في نفس اللحظة. الآلة لم تكتب الكود للتعامل مع هذا التزامن. النتيجة؟ النظام بدأ بخصم الأموال مرتين من العملاء.
كارثة! متى اكتشفوا ذلك؟
بعد 3 أشهر كاملة. الذكاء الاصطناعي لا يمكن مقاضاته ولا يفهم العواقب المالية. الآلة ترص الأكواد فطت، لذلك ندفع الملايين للخبير ليتحمل المسؤولية ويمنع إفلاس الشركة.
هذا يوضح الصورة. الآلة رخيصة، نعم، لكن أخطاءها باهظة الثمن. لكن هذا يوقعنا في فخ منطقي مرعب، وهو العصب الأساسي لهذا التحليل المعمق.
تفضل، ما هو الفخ؟
المبرمج الخبير اليوم الذي تتقاتل عليه الشركات وتدفع له الملايين هو نفسه ذلك المبرمج المبتدئ بالأمس. الخبير قضى سنوات يتدرب ويخطئ. إذا أقفلنا الباب اليوم في وجه المبتدئين، من أين سيأتي الخبراء بعد 5 سنوات؟
هذا هو السؤال المهم، وهذا يكشف غياب الرؤية الاستراتيجية لدى الشركات. نحن نتجه نحو انهيار خط الأنابيب، أو ما يسمى بأزمة مسار المواهب.
لغة الأرقام هنا تحذيرية أيضاً. 18% من الخبراء سيتقاعدون بحلول 2028.
بالضبط، الجدول الزمني مرعب. في 2027 سيدخل جيل جديد بلا خبرة، وفي 2028 سيتقاعد الخبراء.
وبحلول 2030 سنصطدم بنقص أشد بنسبة 40% مقارنة بعام 2025.
الشركات تتخذ قرارات تبدو ذكية مالياً الآن، لكنها كارثية على المدى الطويل.
صحيح، هي قرارات ترضي تقارير الأرباح ربع السنوية في وول ستريت فقط.
هناك تشبيه رائع يجسد هذه الحالة. الأمر تماماً كالمزارع الذي يمر بعام قاس فيقرر أكل كل بذوره لتوفير المال هذا العام بدلاً من زراعتها.
سيشعر بالشبع الآن، لكنه سيواجه مجاعة حتمية العام القادم.
بالضبط، شركات التقنية اليوم تأكل بذولها، تستهلك طاقة الخبراء وترفض زراعة مبتدئين جدد.
هذا يخلق سوق عمل ثنائي القطب، إما أن تكون في القاع حيث المهام التكرارية التي تهمتها الآلة، أو في القمة حيث المهام الاستراتيجية، المنطقة الوسطى الدافئة للتعلم تلاشت. إذن ماذا يعني كل هذا؟ وما هي خريطة النجاة للمستمعين المهتمين بالبقاء في هذا السوق المتقلب؟ الخيار واضح، إما أن تكتب الآلة الكود وتلغيك، أو أن تكون أنت من يقود الآلة.
النجاة تتطلب تحولاً جذرياً، يجب التركيز على المهارات التي تتطلب سياقاً بشرياً ورؤية شاملة،
مثل هندسة الذكاء الاصطناعي التي ارتفع الطلب عليها بنسبة 88%.
نعم، وأيضاً المعمارية السحابية والأمن السيبراني وهندسة الأوامر. هذه المجالات تتطلب فهماً لكيفية تواصل الأنظمة وبناء حواجز أمنية. الآلة لا تفهم صورة الكبرى للمشروع.
طيب، لدينا خريطة طريق مقترحة مدتها 12 شهراً للمبتدئين للتكيف مع هذا الواقع. في الأشهر الثلاثة الأولى، التركيز يجب أن يكون على استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة سرعة الكتابة 10 أضعاف.
السرعة هي لغة البقاء الآن. الهدف ليس منافسة الآلة، بل استخدامها كرافعة لبناء الأساسيات في دقائق.
ومن الشهر الرابع إلى السادس يأتي التخصص المعمق. بدلاً من المعرفة السطحية، يجب التعمق في مجالات مثل السحابة والأمن حيث تفشل الآلة وتهلوس.
وفي الأشهر من السابع إلى التاسع، يتحول التركيز لبناء مشاريع حقيقية تحل مشاكل فعلية. معرض الأعمال يتفوق على الشهادة الجامعية اليوم.
والخطوة الأخيرة من الشهر العاشر إلى الثاني عشر هي إعادة تقديم النفس. المسمى لم يعد مبرمجاً مبتدئاً، بل قائد للذكاء الاصطناعي.
وهذا المسمى الجديد يمكن أن يرفع الراتب 3 أضعافاً. مهنة البرمجة لم تمت، بل تحولت لإدارة وتوجيه الآلة.
في النهاية، الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة إنتاجية، بل أداة تصفية قاسية. الشركات ستعاقب من ينافس الآلة في المهام الروتينية وتكافئ من يتعلم قيادتها.
ومع أزمة نقص الخبراء، ستضطر الشركات لإعادة توظيف المبتدئين، لكن بمسمى مهام جديد يعتمد على الإشراف وضمان الجودة.
الذكاء الاصطناعي ليس العدو إذن، هو يعيد تشكيل قواعد اللعبة. لكن هذا يتركنا أمام مساحة للتفكير في تداعيات مرعبة لم تدركها الشركات بعد.
بصراحة، هناك فكرة مخيفة إذا استمرت الشركات بالاعتماد الكلي على الآلة وتوقفت عن تدريب البشر، ماذا سيحدث بعد سنوات؟
تقصدين عندما يتناقص عدد الخبراء البشريين الذين يفهمون حقاً كيف تعمل الأنظمة من الداخل؟
بالضبط. ماذا سيحدث عندما نضطر لجعل الذكاء الاصطناعي هو من يشرف ويدرب الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي دون أي إشراف بشري قادر على فهم الكود الأصلي؟
آلة تدرب آلة دون أي إنسان قادر على تصحيحها. هل نكون بدافع التوفير المالي قد سلمنا مفاتيح البنية التحتية الرقمية لعالمنا لآلة لا يمكننا حتى فهم تشخيصها للعطال؟
نعود لقصة الأشعة السينية التي بدأنا بها. الكارثة ليست في تعطل الجهاز فحسب،
بل الكارثة أننا في المستقبل قد لا نكون قادرين حتى على رؤية خط الكسرة، لأننا ببساطة نسينا كيف نقرأ الأشعة من الأساس. فكرة تستحق الكثير من التأمل لكل من يتابعنا.